أهلا بكم. اتخذت الحرب بين أوكرانيا وروسيا وجها جديدا، وهي الحرب الدبلوماسية بين البلدين. فبعد احتفالات عيد النصر التي شكلت فرصة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعودة إلى الساحة الدبلوماسية إثر مشاركة نحو 20 رئيس دولة، فيها بينهم الرئيس الصيني سي جين بينغ، توجه إلى كييف 4 قادة من الدول الأوروبية في مسعى لإرساء اتفاق وقف إطلاق نار ضمن مقترح أمريكي أوروبي لإرساء هدنة من 30 يوما تحت طائلة فرض عقوبة اقتصادية على روسيا إن ما أخلت به. فهل ينجح الأوروبيون بعد هذا التناغم بين الجانبين الأمريكي والأوروبي والأوكراني أيضا؟ الحديث معنا من بيروت دكتور خالد عزي، الخبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، ومن هنا من باريس دكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكما.
أهلا أهلا
دكتور خالد عزي، بداية معكم من بيروت، هل ينجح الأوروبيون؟ ماذا سيكون عليه الرد الروسي على المقترح الجديد، المقترح الأوكراني بدعم أوروبي وأمريكي أيضا لإرساء هدنة من 30 يوما إن ما وافقت روسيا تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين هذا؟
المشكلة لأن حدثا بين موسكو وبين كييف في 9 أيار، روسيا طلبت بهدنة بظل الاستعراض الذي أجرته على الساحة الحمراء بحضور 20 رئيس، وتحديدا في لقاء خاص بين بوتين وبين الرئيس الصيني. بالمقابل كانت هناك تهيئة لعقد اجتماع استيرادي لدول 30 دولة مشاركة تعتبر حلفاء لأوكرانيا، أوروبيين وغير أوروبيين، ضمن توجه جديد عقد هذا الاجتماع، وبظل حضور 4 رؤساء دول أساسية من الدول 10 التي تعتبر هي الحاضنة الفعلية لأوكرانيا. هذه العملية تأتي بنقطتين: النقطة الأولى كانت رسالة للولايات المتحدة ولبوتين بأن أوروبا ستكون إلى جانب أوكرانيا ولن تتخلى عنها نهائيا بغض النظر عن التقلبات الأمريكية التي حدثت مؤخرا. والنقطة الثانية هي توجيه رسالة للولايات المتحدة بأن الأوروبيون يمكن الاعتماد على نفسهم، ويمكن لترامب أخذ هذه الرسالة بعين الاعتبار. الأساس الذي ذهبوا به بعيدا الأوروبيون هو حمل موقف كييف، الإصرار على 30 يوما لبدء هدنة فعلية، وهذه الهدنة تؤسس فعليا لمناقشة الأوضاع والدخول في عملية حلحلة للأزمة الحالية الحادثة بين الطرفين. هناك ضغط دبلوماسي أوروبي واضح بأن هذه الرسالة التي سيلتزم بها الأوروبيون وتحديدا مطلب كييف هي رسالة موجهة للطرف الأمريكي أيضا، الذي كان يعول على رد التحية من بوتين، لكن بوتين كما قال وكما أعلن الرئيس ترامب بأنه يريد إنهاء الحرب بطريقته الخاصة، وهذا ما بات يعرف في الأوساط السياسية الأمريكية. ومن هنا بدأ ترامب بأنه سيخرج من عملية التفاوض وربما يلجأ إلى الصين وإلى تركيا لكي تلعب دورا أكبر في الضغط على روسيا. لذلك الموقف الأمريكي تغير، العقوبات الأوروبية باتت تحضر فعليا لتوجيه الضغط الاقتصادي على موسكو، وهناك عريضة في الكونغرس الأمريكي وقع عليها 72 عضوا هي بالأساس فرض عقوبات هائلة على كل الدول المثلثة أو التي تشتري عبر دول أخرى من تجار روسيا من النفط والغاز وكل ما يشبه ذلك. إذن الذهاب نحو الضغوط، الذهاب نحو حصار الدبلوماسي الأكثر قوة، هذا ناتجا عن نقطة مميزة، وهي الاتفاقية التي وقعت ما بين كييف وما بين واشنطن، كأنها هي ضمانة أمنية غير مباشرة من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. الجميع يريد إنهاء الحرب، لكن الروس يحاولون تجديد الحرب وإعادة القدرات الذاتية لقواتهم لدورهم. ومن هنا نرى مفارقا جديدا أن الروس وجهوا تحية بلسان بوتين في 26 نيسان لكوريا الشمالية على ما قامت به.
دكتور خطار أبو دياب، ما سيكون عليه الرد الروسي؟ روسيا هل تستطيع اليوم أن تواجه الجانب الأوروبي مدعوما بالولايات المتحدة الأمريكية بمقترح الهدنة الأخير؟
حاولت روسيا استعراض قوتها. كان الرئيس فلاديمير بوتين يأمل أن يكون هذا 9 مايو احتفالا مزدوجا كما تصور، وكان عنده انطباع بأن السيد ترامب سيعطيه المزيد من المساحة، ولكن تبين أن أوكرانيا بعملها الدبلوماسي وصمودها وتضحياتها الكبيرة، وكذلك أوروبا بالرغم من أنها بنيويا ضعيفة، لكن موقف الرباعي الذي ذهب إلى كييف، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، بولونيا، أعطى دفعا للموقف الأوروبي لكي يحسب له الحساب في المفاوضات النهائية. الآن بالرغم من كل هذا الاستعراض، الكرة هي في ملعب بوتين، لا يمكنه أن يناور على ترامب أكثر، لأنه سيدفع بالدولة الأمريكية لكي تدعم أكثر أوكرانيا، خاصة أنها نالت مطالبها الاقتصادية من أوكرانيا، نالت ما تريده، هي أخذت مكاسب اقتصادية كبيرة وفي المقابل أعطت ضمانة لأوكرانيا. لذلك الوضع الآن حساس، ولكن بالرغم من كل جهد بوتين الاستعراضي، فعلا الكرة في ملعبه بعد التطورات الأخيرة.
نعم دكتور خالد عزي، تتوقعون ردا إيجابيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القبول بمقترح الهدنة اعتبارا من يوم الاثنين؟ وهل يمكن أن تلعب الصين دورا إيجابيا بعد استئناف المحادثات مجددا بين الجانبين الأمريكي والصيني بمدينة جنيف السويسرية حول الرسوم الجمركية التي تبادلها البلدان في الأشهر الماضية؟
يعني أعتقد التغيرات الجيوسياسية تفرض نفسها على الواقع. اندلاع الحرب في باكستان والهند سيكون له تأثير على طرفي الصراع، وتحديدا الأمريكان والصينيون، لأن 2 معنيين بإسكات مدافع الدولتين في آسيا، وبالتالي هذا سيكون جهد متساوي للضغط على بوتين. بوتين الذي وقع اليوم ضمن معلومات تشير من موسكو أن فريقه بات ينقسم إلى قسمين، قسم يريد الاستمرار في الحرب وأنه يستغل هذه النقاط أو نقاط الفراغ التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف، لكن الفريق الآخر والأكثر عقلانية يريد القول أننا يجب أن نأخذ ما يعرض علينا، لأننا لن نستطيع التقدم أكثر، ونتقدم بأميال، وإذا تقدمنا في أميال للوصول إلى كييف يلزمنا 20 سنة، بالإضافة إلى أن الأصدقاء من حولنا باتوا يعني منشغلون بأمورهم وهمومهم، وهذا يعني أن التحية التي وجهت من الساحة الحمراء لجنود كوريا الشمالية من قبل بوتين وتلقاها الرئيس الكوري، يعني أن الخسائر الكبيرة في الأعداد البشرية الروسية وعدم القدرة على التجنيد لن تسمح لبوتين الاستمرار بهذه المعركة، إضافة للموقف الأوروبي المستحدث وللموقف الأمريكي الذي بات يتدمر علنا من تصرفات بوتين الصبيانية الذي يوصفونها، وأنه خيب آمال ترامب، وهو بالتالي لم يستحق جهدا أكثر ما يمكن الوقوف أمامه. إذن بوتين بات مكشوفا، الكرة في صدره، اليوم عليه أن يأخذ موقفا حاسما، لكن عمليا بوتين هو لم يستطيع تحقيق حوافز كما كان ممكن أن يحققها في بداية التفاوض مع ترامب، لأن ترامب عرض الكثير، لكن الدبلوماسية وافق الدكتور خطار التي انتهجتها أوكرانيا جانبا إلى الدول الأربعة الذين كانوا ينصحون باستمرار زيلينسكي بكيفية التصرف، فرض تغير فعلي، وربما هذا شاهدناه.
نعم، لكن لا ننسى دكتور خالد في الفاتيكان أن الجانبين الأمريكي والأوروبي رحلوا الخلافات أيضا دكتور خطار أبو دياب، الخلافات حول الأراضي التي تحتلها روسيا، أكثر من 20% من الأراضي الأوكرانية اليوم هي بأيدي روسيا، ما سيكون مكانها من أي اتفاق سلام محتمل بين الجانبين، وماذا أيضا عن الضمانات الأمنية؟
يعني الضرب طويل أو طويلة حتى يحل السلام. الآن تحسن الوضع، كان هناك خشية أوروبية كبيرة من تقارب أمريكي روسي على حساب أوكرانيا وأوروبا، هذا لم يصبح في طي النسيان تماما، لكن الأمور تتحسن، وأعتقد الآن سيكون هناك تجميد، يعني ليس لن يكون هناك إعلانات. ربما يحاول ترامب إغراء بوتين بمسألة شبه جزيرة القرم، لكن في الأماكن الأخرى وهي أماكن لها صلة بصفقة الأراضي والمعادن النادرة لن يكون عليها اتفاق آني، ستترك لمحاولات ترتيب نوع من حكم ذاتي أو عدم ترك الأمور كما كان وضع شبه جزيرة القرم منذ 2014. هذا موضوع حساس جدا بالنسبة للأوروبيين، ليس واردا على الإطلاق الاعتراف بانضمام شبه جزيرة القرم أو أي أراضي أوكرانية إلى روسيا، لأن هذا سيشكل سابقة كبيرة وانتهاك كبير للقانون الدولي حسب رؤيتهم. ولذلك في هذا الموضوع بالذات الأرجح هو أن يتنازل الأمريكي بعض الشيء وأن يبقى الأوروبي على موقفه، وأن يجمد الوضع إلى أين وصلت خطوط القتال إذا كان بوتين جديا بوقف القتال.
شكرا جزيلا لكما دكتور خالد عزيزي، الخبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا من بيروت، ومن هنا من باريس دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا.
شكرا.
إلى اللقاء.